الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فالآيات التي مضت في هذه السورة المباركة ابتداء من قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، كانت في بيان طبيعة العلاقة التي تكون بين المسلمين والكفار على اختلاف أطوارها. فعلمنا ربنا جل جلاله أن هؤلاء الكفار إذا رغبوا في الصلح ومالوا إلى السلم فإنه يجوز لنا أن نصالحهم وأن نسالمهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. لكن بيّن ربنا جل جلاله في سورة القتال أنه ما ينبغي أن نكون نحن البادئين الطالبين، فقال جل من قائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وبيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء الكفار الجانحين للسلم ظاهرا لو أرادوا خداع محمد صلى الله عليه وسلم فالله جل جلاله حسبه وكافيه، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ثانيا، بيّن ربنا جل جلاله أن الكفار الذين بيننا وبينهم صلح ومسالمة، لو أنه ظهرت لنا علامات وقرائن تدل على أنهم قد يخونون وقد يغدرون فإن الواجب علينا أن نعلنهم بأن الصلح قد ألغي وأن السلم قد انتهى. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بذلك الإلغاء، إن الله لا يحب الخائنين. وتوعد ربنا أولئك الكفار بأنهم في قبضته وتحت سطوته وداخلون في نطاق قدرته، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ثم بيّن ربنا جل جلاله كيفية التعامل مع الأسرى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله جل جلاله أطمعهم في رحمته ولم ييئسهم من مغفرته. لو أن قلوبهم كان فيها خير فمالت إلى الإيمان وأعلنت الإسلام وظهر منها الصلاح والإصلاح، الله جل جلاله وعدهم وعدين عظيمين: أولهما يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذا الفداء الذي بذلتموه وهذا المال الذي فاديتم به أنفسكم الله جل جلاله يعوضكم خيرا منه. ثم الثانية: ويغفر لكم، يغفر لكم ما قد مضى، كما قال جل من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآيات التي نحن بصددها هذه الليلة إن شاء الله في بيان علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض، كيف تكون هذه العلاقة على اختلاف أطوارها. ختم ربنا جل جلاله السورة بهذه الآيات، وليس ثمة كلمة قد اختلف فيها القراء رحمهم الله إلا كلمة واحدة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأها حمزة بن حبيب رحمه الله وحده، ما لكم من ولايتهم من شيء، وجمهور القراء قرأوها بالفتح، وهما لغتان فصيحتان يقال الولاية والولاية، مثل ما يقال الدلالة والدلالة، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان. يقول الله عز وجل في هذه الآيات مبينا انقسام المؤمنين إلى طوائف ثلاثة، يقول جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الطائفة الأولى. ثم الطائفة الثانية: والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم الطائفة الثالثة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أما الطائفة الأولى فهم المهاجرون رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، تركوا الأموال والأوطان والدور والعيال وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، وهم الذين أثنى عليهم ربنا جل جلاله ووصفهم بالصدق، فقال جل من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يقول جل من قائل في وصف حالهم وبذلهم وجهادهم: إن الذين آمنوا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهاجروا. هاجروا، كلمة الهجرة مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل، وحقيقة الهجرة أيها الإخوان ترك الدار والوطن إذا كانت دار كفر، والخروج منها إلى دار الإسلام، هذه حقيقة الهجرة، الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقد قال علماؤنا رحمهم الله: هذه الهجرة متعينة واجبة في حق كل مسلم يضيق عليه في دينه بحيث لا يستطيع ممارسة شعائره ولا تطبيق شرائعه، هذه واجبة على كل مسلم متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذه هي الهجرة. قالوا: وتكون في أحوال، الحالة الأولى الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، مثل ما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حيث أقاموا دولتهم وعززوا قوتهم وبنوا جيشهم وانطلقوا من المدينة ينشرون دين الله عز وجل في الآفاق، فكانت المدينة هي دار الإسلام. ثم الحالة الثانية الخروج من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذه أيضا فعلها الصحابة حين هاجروا مرتين من مكة إلى الحبشة. ما كانت الحبشة دار إسلام، لكنها كانت دار أمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما عذب أصحابه في الله وأوذوا في سبيل الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وخرجوا فأصابوا خير جار، وهو النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه. الصحابة بقوا هناك معززين مكرمين إلى أن رجع أكثرهم عام خيبر سنة 70 من الهجرة، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله له خيبر وقال تلك الكلمة: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نوع ثالث من الهجرة، الهجرة من الأرض التي تظهر فيها البدعة وتمات فيها السنة. قال إمامنا مالك رحمه الله: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. يعني إذا كنت في مكان هذه الأرض أهلها يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ويغلب عليهم الابتداع في الدين وكراهية السنة، هذه أيضا ينبغي للمسلم أن يهاجر منها. ثم نوع الرابع، الهجرة من الأرض التي يغلب على أهلها أكل الحرام عياذا بالله. إذا كانت بلدا لا يعرف أهلها إلا زراعة المخدرات أو التعامل بالربا أو الاقتيات والاسترزاق عن طريق البغاء والخمور والقمار عياذا بالله ونحو ذلك من المحرمات المجمع على تحريمها، هذه أيضا ينبغي للمسلم أن يهاجر منها. والله جل جلاله وعد المهاجرين بالسعة، فقال جل من قائل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أي سبيلا لمراغمة الكفار ومغالبتهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن أمثلة ذلك في زماننا المعاصر ما يحصل لإخواننا المسلمين في تركستان الشرقية، إخواننا المسلمون الإيغور الذين يتسلط عليهم الصينيون الشيوعيون والبوذيون فيسومونهم سوء العذاب، يخرجونهم من ديارهم، يهدمون مساجدهم، يمنعونهم من إظهار شعائر دينهم، يجبرونهم على أكل المحرمات وشرب المسكرات، ويحاولون أن يمسخوا هويتهم وأن يغيروا ديانتهم ونحو ذلك. ومثله أيضا ما يتعرض له إخواننا المسلمين في بورما في أراكان أيضا من التقتيل والتهجير على أيدي البوذيين، هذه أمثلة حاضرة. وفي القريب الذي كان قبل عقود من الزمان ما كان يفعله الشيوعيون البلشفيون بالمسلمين في الجمهوريات الإسلامية في أذربيجان وسجستان وطاجكستان وسمرقند وتشقند ونحوها، إلى أن أزال الله الشيوعية وأذهب ريحها والحمد لله رب العالمين. فالله جل جلاله يذكر هذه الطائفة الأولى بأنهم آمنوا وهاجروا، والصفة الثالثة وما أعظمها، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا، بذلوا أموالهم في الاستعداد للقتال بشراء الركاب، شراء الخيل، وتجهيز السلاح، وتجهيز المؤن، وتعلم الرماية ونحو ذلك. هذا كله قد بذلوا فيه أموالهم، وما اكتفوا بذلك بل هدفوا نحورهم لعدوهم، جعلوا نحورهم ونفوسهم أهدافا لأعدائهم رغبة فيما عند الله من أجل وثواب. فهذه صفاتهم الثلاثة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ومن اتصفوا بهذه الصفات الثلاثة الله جل جلاله وعدهم في سورة البقرة بالأجر العظيم والمغفرة والرحمة، فقال جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي خواتيم سورة آل عمران الله جل جلاله قال: فالذين آمنوا وهاجروا وأوذوا في سبيلي وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الطائفة الأولى. ثم الطائفة الثانية قال جل من قائل: والذين آووا ونصروا. الذين آووا، تقول العرب: أوى فلان فلانا يؤويه، أو آوى، يقال أوى وآوى فلان فلانا، أي ضمه إليه وجعل له مأوى، جعل له مسكنا. هذا الذي فعله أهل المدينة جزاهم الله عن الإسلام ونبي الإسلام والمهاجرين خيرا. آووا إخوانهم المهاجرين، ضموهم إليهم، شاطروهم أموالهم، عطفوا عليهم، أحبوهم غاية الحب، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يعرض على أخيه أن ينزل له عن إحدى زوجتيه. الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضوان الله عليهما. عبد الرحمن بن عوف الزهري من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار. فجاء سعد إلى عبد الرحمن قال له: يا أخي، أرخص ما عندي نعلايا فهذه إحداهما، وأغلى ما عندي زوجتايا، فانظر أيتهما أحب إليك طلقتها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أمسك عليك مالك ودلني على السوق، دلني على السوق. وما ندري من أيهما نعجب، أمن كرم سعد أم من استعفاف عبد الرحمن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يستعفف يعفه الله. فعلا عبد الرحمن عليه من الله الرضوان ذهب إلى السوق، وما هي إلا أيام معدودات حتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أثر صفرة، عليه أثر الطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام: مهيب، يعني ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، يعني اتجر رضي الله عنه واكتسب مالا خوله أن يتزوج، أن يحدث نكاحا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاه. فهؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان آووا إخوانهم ليس مجرد إيواء، بل نصروهم. والذين آووا ونصروا، والنصر أيها الإخوان في لغة العرب إعانة المظلوم، إعانة المظلوم. وقد قام الأنصار بذلك خير قيام، مذ بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، مثل ما يدافع أحدهم عن نسائه وأولاده يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ظهر ذلك يوم بدر غاية الظهور لما أوشكت المعركة أن تبدأ. قال سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا ونضع عنده ركائبك، فإن أظهرك الله على عدوك كان الذي نحب، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ورجعت إلى المدينة، فإنا قد خلفنا بها أقواما، والله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. قمة الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله يثني على المهاجرين بصفات ثلاثة: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. ويثني على الأنصار بصفتين: أنهم آووا ونصروا. ثم طائفة ثالثة، قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا الصنف الثالث، آمنوا ولكنهم لم يهاجروا، وكانوا على أصناف ثلاثة. الصنف الأول: آمنوا ولم يهاجروا اختيارا من عند أنفسهم، رغبة في البقاء مع الأهل وإيثارا للدار والوطن. من هؤلاء علي بن أمية بن خلف، والعاص بن نبيه بن الحجاج، وزمعة بن الحارث، زمعة بن الأسود بن الحارث. وهؤلاء هم الذين أنزل الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. طيب، الصنف الثاني: مؤمنون طيبون مباركون، لكنهم ما هاجروا لأنهم ما استطاعوا. وهؤلاء على صنفين: الصنف الأول من حبسوا ومنعوا، من أمثال الوليد بن الوليد والحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة رضوان الله عليهم. هؤلاء قيدوا ومنعوا. ومن أمثالهم أيضا عقيب الحديبية، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضوان الله عليهما. والصنف الثاني: من كانوا لا يستطيعون الهجرة أصلا لكونهم مستضعفين، إما أنهم أطفال صغار من أمثال عبد الله بن عباس، أو لأنهن نساء من أمثال لبابة بنت الحارث الهلالية. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وهي من النساء. طيب، الصنف الثالث ممن لم يهاجروا هم الذين رجعوا إلى بادية قومهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء السيد الجليل أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الرجل المبارك جاء إلى مكة وأسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع إلى قومه حتى يأمره بالمجيء إليه. ومن أمثالهم كذلك الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فإنه جاء إلى مكة وأهل مكة حذروه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل ساحر، فلا تسمع منه ولا تجلس إليه. قال: حتى بلغ بي الحال أني حشوت في أذني الكرسف القطن لئلا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأيته قلت: والله إن ذلك لعجز بي، لما لا أسمع وأنا رجل من أعقل العرب؟ يعني أنا إنسان عاقل، أميز الكلام وأعرف الحق من الباطل والجيد من الرديء والطيب من الخبيث، لما لا أسمع؟ قال: فأخرجت ما في أذني وجلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي آيات من القرآن فأسلمت عليه من الله رضوان. فأمرني أن ألحق بأرض قومي، بأرض دوس الذين هم جماعة أبي هريرة رضي الله عنه. فذهب الطفيل بن عمرو رضي الله عنه إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا، فردوا عليه قوله وأغلظوا له. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو عليهم، لكن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم فأسلموا، والحمد لله رب العالمين. فهؤلاء طوائف ثلاثة من هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، ناس آمنوا ولم يهاجروا إيثارا للأرض والوطن والأهل والعشيرة، فهؤلاء نسأل الله العافية خاسرون. صنف آخر وهم الذين كانوا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. صنف ثالث وهم الذين رجعوا إلى أقوامهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في بيان حكمهم: والذين آمنوا ولم يهاجروا، أي إلى المدينة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لكم من ولايتهم، أو في قراءة حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وها هنا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تنفي الولاية بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار، وبين أولئك الذين آمنوا ولم يهاجروا. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكيف نوفق بين الآيتين؟ ذكر العلماء رحمهم الله وجهين. الوجه الأول أن قول الله عز وجل ما لكم من ولايتهم من شيء مراد به نفي التوارث خاصة، نفي التوارث خاصة. ما معنى هذا الكلام؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وحصلت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كانت هذه المؤاخاة سببا للإرث. إذا مات الأنصاري يرثه من؟ أخوه المهاجري، ما يرثه قومه. وإذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في خواتيم السورة. فها هنا الآية تقول: لو كان هناك إنسان مهاجر إلى المدينة وعنده أخوه ابن أمه وأبيه وهو مؤمن أيضا ولكنه لم يهاجر، لا توارث بينهما، وإنما التوارث بين المهاجري وأخيه الأنصاري. هذا وجه. الوجه الثاني، وقال به جماعة من العلماء أيضا، بأن قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، أي هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم نصيب في المغنم ولا في الخمس ولا في الصدقات ولا في غيرها، هذا المقصود بنفي الولاية، وليس المقصود نفي الولاية من كل وجه، بدليل أن الله جل جلاله قال بعدها: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا، لو أنهم طلبوا منكم أيها المؤمنون المهاجرون والأنصار أن تنصروهم نصرة في الدين، لا عصبية جاهلية ولا حمية قومية ولا من أجل جنسية، وإنما من أجل الدين، وإن استنصروكم، السين والتاء للطلب أي طلبوا نصركم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم أن تنصروهم. ولذلك لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه وقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، فانصر رسول الله نصرا مؤبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو نصرت يا عمرو بن سالم، لأن الله جل جلاله قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم، عليكم أن تنصروه، فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الميثاق أيها الإخوة الكرام هو العهد المؤكد، هو العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد وليس كل عهد ميثاقا. قال الله عز وجل: فعليكم النصر. لو أنه حصل بين هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا وبين جماعة من الكفار قتال، وطلبوا منكم أن تنصروهم فانصروهم، إلا في حالة ما لو كان بينكم وبين أولئك الكفار ميثاق، فها هنا الميثاق مقدم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: والله بما تعملون بصير. الله جل جلاله مطلع عليكم، عليم بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أمركم، وهو معكم أينما كنتم. هذا هو معنى قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، قال جل من قائل: أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك هذه مبتدأ، بعضهم مبتدأ ثاني، أولياء بعض خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. أولئك بعضهم أولياء بعض، أولياء جمع ولي، ما كان على وزن فعيل يجمع على أفعلاء، كولي وأولياء ونبي وأنبياء وتقي وأتقياء وسخي وأسخياء وشقي وأشقياء، كل هذه تأتي على هذه الصيغة القياسية. أولئك بعضهم أولياء بعض. الطائفة الثالثة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا نصيب لهم في الميراث، ولا نصيب لهم في المغنم، ولا في الخمس، ولا في غير ذلك. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يلحقوا بإخوانهم في دار الإسلام التي هي المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وإن استنصروكم في الدين، طلبوا منكم أن تنصروهم فعليكم النصر، إلا في حالة واحدة: أن يكون مناوئوهم بينكم وبينهم ميثاق. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. ثم قال جل من قائل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الله أكبر. الله جل جلاله في الآية الأولى يقول: أولئك بعضهم، أولئك المؤمنون من المهاجرين والأنصار، بعضهم أولياء بعض. وها هنا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الإخوة الكرام ندرك سببا ظاهرا بينا للهزائم التي تحيق بالمسلمين مرة إثر مرة في زماننا هذا. هذا السبب البين أن الولاية فيما بينهم مقطوعة. الآن المؤمنون حالهم دولا وشعوبا وجماعات وأحزابا أنهم لا يحب بعضهم بعضا، لا يحنو بعضهم على بعض، لا ينصر بعضهم بعضا، بل هم أشداء على بعضهم، أعزة على بعضهم. ولذلك ما تكاد تجد دولة مسلمة إلا وبينها وبين الدولة الجارة عداوة وبغضاء وإحنة، ولربما تصل إلى درجة الحروب والقتال، ولربما يتنازعون على مساحة من الأرض ما تتعدى كيلوات معدودات. ثم بعد ذلك في داخل الدولة الواحدة تجد القبائل متصارعة، الجماعات متنازعة، الأحزاب بينها من المشاقة والخلاف ما الله به عليم، كل حزب بما لديهم فرحون. وفي الوقت نفسه تجد هؤلاء المتنازعين المتخالفين المتحاربين مع أعدائهم هينين لينين رحماء أذلة، يلتمسون لهم المعاذير ويمدون لهم الحبال ويجرون معهم المفاوضات ويقدمون لهم التنازلات وما إلى ذلك. الله جل جلاله يقول لنا: أولئك، أي المؤمنون، بعضهم أولياء بعض. وها هنا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الذين كفروا من اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين والهنادكة والشيوعيين والزرادشتيين والمجوس وغيرهم، هؤلاء جميعا بعضهم أولياء بعض، بينهم موالاة ضد أهل الإسلام. ولذلك الآن يختلفون في كثير من القضايا لكنهم متحدون على حرب الإسلام وأهله، لا يختلفون في ذلك، ويغضون الطرف بعضهم عن بعض. لو أنه أبيد المسلمون في ميانمار تجدون هؤلاء يغضون الطرف أو يصدرون بيانات خجولة بأنهم يعبرون عن القلق، عن القلق إزاء ما يحصل للأقلية الروهينجا في ميانمار. وكذلك لو حصل للمسلمين الإيغور في تركستان الشرقية يعني عذاب شديد وقتل ذريع، أيضا يعبرون عن القلق. لكن ما دام القتيل مسلما، ما دام المهجر مسلما، فالأمر هين، هذه طبيعتهم. اليهود يبطشون بإخواننا المسلمين في فلسطين، وإذا أراد المسلمون أن يصدر مجرد بيان عن مجلس الخوف الذي يسمونه مجلس الأمن أو عن هيئة أكل حقوق الأمم المتحدة، تجدون المندوب الأمريكي الصليبي يرفع يده اليسرى معترضا، فيسقط ذلك البيان الذي لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد حقا ولا ينصر مظلوما ولا يردع ظالما، حتى مجرد البيان يمنعونه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يبين لنا هذه الحقيقة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقد استنبط العلماء من هذه الآية أحكاما فقهية. الحكم الأول أنه لا ولاية لكافر في تزويج مسلمة، لا ولاية لكافر في تزويج مسلمة. لو فرض أن امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأبوها كافر، أبوها كافر نصراني يهودي أي ملة من ملل الكفر، فهذا الأب الكافر لا يكون وليا لها، وإنما وليها السلطان، السلطان المسلم القاضي. فإذا كانوا في مكان، الآن مثلا في أوروبا قد تسلم امرأة مسلمة وأهلها ما زالوا مقيمين على الكفر، فإذا أردنا أن نزوجها فليس أبوها ولا أهلها بأولياء لها، وإنما يتولى تزويجها جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الموجودين في ذلك المكان. هذه واحدة. ثانيا، لو أن امرأة كافرة ذمية يهودية أو نصرانية وأبوها مسلم أرادت أن تتزوج ولو من مسلم، فإن أباها المسلم لا يكون وليا، لا يكون وليا لها، وإنما يتولى تزويجها إخوانها في الكفر من الأساقفة أو القسس أو غيرهم، لكن أباها المسلم لا، لا يزوج. هذا قول جمهور العلماء، وشذ عن ذلك أصبغ وهو من أصحاب مالك رحمه الله، فقال بل يزوجها أبوها المسلم لأن المسلم خير لها من الكافر. طيب، الحكم الثالث أنه لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بين مسلم وكافر. بمعنى لو أن رجلا قد أسلم وأبوه كافر ثم مات هذا الأب فليس لهذا المسلم من ميراثه نصيب. الحديث رواه أنس بن مالك وعمر بن خارجة وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، الحكم الرابع، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن كانت مللهم مختلفة. يقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. استنبط العلماء رحمهم الله من هذه الآية أنه لو كانت امرأة مسلمة وأبوها كافر فإنه لا يكون وليا لها في حال نكاحها، وإنما وليها السلطان المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له. واستنبط العلماء كذلك على العكس، لو كانت امرأة كافرة ذمية فأرادت أن تتزوج ولو من مسلم فإن أباها المسلم لا يكون وليا لها، وإنما يتولى تزويجها إخوانها في الكفر. فما شذ عن ذلك إلا أصبغ من أصحاب مالك رحمة الله على الجميع. ثم الحكم الثالث، استنبط العلماء من هذه الآية أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. الحكم الرابع، استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن الكفر ملة واحدة وأنه لا يضر اختلافهم في الكفر في التوارث فيما بينهم، فيجوز أن يرث اليهودي من النصراني وأن نورث النصراني من اليهودي، وكذلك يرث المجوسي من الهندوسي والهندوسي من النصراني وهكذا. ولكن الصحيح أيها الإخوة الكرام بأنه لا يتوارث إلا أهل الملة الواحدة، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، تفعلوه الضمير ها هنا يعود إلى ما مضى ذكره من الموالاة، من الموالاة والتوارث وما إلى ذلك. وقد عهد من أسلوب القرآن بأن الضمير قد يكون مفردا لكنه يرجع إلى أشياء كثيرة، كما في قول الله عز وجل في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، ما قال بها وإنما قال به، مع أن الكلام راجع إلى الأسماع والأبصار والقلوب. ومنه قول الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي بين ذلك المذكور، بين ذلك المذكور. فها هنا أيضا إلا تفعلوه، أي إلا تفعلوا تلك الموالاة التي يفعلها الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أنتم أيها المسلمون لو بقيتم متفرقين متنازعين مشتتين متباغضين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا التنازع والتفرق والتشرذم والتشتت سبب للفتنة، والفتنة كما مضى معنا الكلام أكثر إطلاق لها في القرآن إنما تطلق على الاختبار وعلى الشرك. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تسفك دماؤكم، تنتهك أعراضكم، تنتهب ثرواتكم. وهذه الفتنة والفساد الكبير ليس سببها الأوحد التفرق والاختلاف وعدم الموالاة، وإنما هناك أسباب أخرى مثل ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي الرواية الأخرى فساد عريض. وفي بعض الروايات قالوا يا رسول الله وإن كان فيه، وإن كان فيه يعني في أصله أو فصله أو قبيلته أو ما إلى ذلك مما يختلف عليه الناس، قال عليه الصلاة والسلام مكررا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تكن إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فها هنا الله جل جلاله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، إلا تفعلوا ذلك الولاء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال جل من قائل مكررا الثناء والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله جل جلاله يثني على المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان ويشهد لهم بالإيمان وأنه إيمان حق، أولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنون حق الإيمان عليهم من الله الرضوان. وهذه الآية أيها الإخوان نظيرها قول ربنا جل جلاله في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر المهاجرين والأنصار وأخبر أنهم رضي عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم اشترط فيهم الإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة ابن كثير وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة من. أما على قراءة الجمهور فهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكرت فيه الجنة التي تجري من تحتها الأنهار بدون حرف الجر، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومثلها أيضا قول الله جل جلاله وكلا وعد الله الحسنى. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله واجب على كل مسلم أن يعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا في الجنة، لأن الله جل جلاله قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. فربنا جل جلاله وعدهم بالحسنى وكلا وعد الله الحسنى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام إذا قرأنا هذه الآية والله جل جلاله يقول عن أولئك المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، ولا أحد أعظم تزكية من الله، فمن زكاه الله فهو المزكى، كما قال جل من قائل بل الله يزكي من يشاء وهو سبحانه عليم بذات الصدور. من هنا نعلم ضلال وخبال من يجترئون على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك النواصب قاتلهم الله الذين يبغضون أهل البيت ويسبونهم، أو الروافض قاتلهم الله وقبحهم وهم الذين يكفرون جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنون من ذلك سوى نفر معدودين يعدون على الأصابع. هؤلاء ضلال فجار وهؤلاء ضلال فجار. أما المؤمنون الطيبون فهم الذين يقولون كما علمهم الله في القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله جل جلاله يثني على المهاجرين والأنصار فيقول سبحانه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، ثم يعدهم ربهم فيقول لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة يغفر الله لهم ذنوبهم، يحط عنهم خطيئاتهم، يمحو عنهم سيئاتهم، ولهم رزق كريم في جنة عرضها السماوات والأرض. ثم ختم الله جل جلاله السورة بقوله والذين آمنوا من بعد، بعد ظرف منقطع عن الإضافة مبني على الضم، من بعد، من بعد ماذا؟ والذين آمنوا من بعد، للمفسرين أقوال أظهرها من بعد صلح الحديبية، الذين هاجروا من بعد صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه بعد صلح الحديبية صار الناس يتردد بعضهم على بعض، يأتي الكفار إلى المدينة وهم آمنون، والمسلمون يذهبون إلى مكة وهم آمنون، يزور بعضهم بعضا. وكما مضى معنا الكلام عن ابن شهاب الزهري رحمه الله في تينك السنتين من السنة السادسة إلى السنة الثامنة من الهجرة دخل في الإسلام أكثر مما دخل خلال 19 عاما قد مضت. ولذلك سمى الله صلح الحديبية ماذا؟ فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك ربنا قال والذين آمنوا من بعد صلح الحديبية وهاجروا وجاهدوا معكم شاركوا في فتح مكة ثم شاركوا في غزوة حنين وفي حرب هوازن وثقيف فأولئك منكم هؤلاء الذين ما كانوا من السابقين الأولين ولا كانوا من أصحاب بدر ولا كانوا من أصحاب بيعة الرضوان أسلموا فيما بعد وهاجروا الله جل جلاله يثبت لهم الولاية فأولئك منكم ثم قال جل من قائل وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض قال جمهور المفسرين هذه الآية ناسخة للآية السابقة التي فيها إثبات التوارث بين المهاجرين والأنصار بحكم المؤاخاة الله جل جلاله أبطل حكمها بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي أن سبب الإرث هو القرابة ولذلك قال جمهور المفسرين بأن أولي الأرحام مقصود بهم من ورثهم الله عز وجل في آيات المواريث التي هي في سورة النساء الآيات الثلاثة الآية 11 والثانية عشرة والآية 76 بعد 100 آخر آية في سورة النساء في هذه الآيات الثلاثة بيّن الله عز وجل الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وعلم بأن الوارثين من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة وأن الوارثات من النساء سبع وعلى التفصيل الوارثون من الرجال 15 والوارثات من النساء 10 هؤلاء هم أولو الأرحام وبعض العلماء قالوا أولو الأرحام هم عصبة الرجل أي قرابته من جهة أبيه خاصة واستدلوا بأن العرب كانت تقول وصلتك رحم ويعنون بالرحم قرابة الأب واستدلوا بقول قتيلة بنت الحارث حين رثت أخاها النضر بن الحارث أمحمد يا خير بئن كريمة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو عفوت ولربما يعفو الفتى وهو المغيظ المحنق فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم لو كان عتق يعتق ما زالت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق فقالت لله أرحام هناك تشقق بعدما قالت ما زالت سيوف بني أبيه تنوشه ولكن الذي عليه الجمهور بأن أولي الأرحام مقصود بهم الوارثون المذكورون في آيات سورة النساء قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بذا أيها الإخوة الكرام تكون سورة الأنفال قد تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا هذه الكلمات واجعلها نافعة لمن قالها ومن استمع إليها اللهم اجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا واجعلها في صحائف حسناتنا يوم نلقاك اللهم كما جمعتنا فيها نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين اللهم اجعل ثوابنا من هذه المجالس أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وأعطنا نورا وعظم لنا نورا واجعل لنا نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.